بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة؟ نعم، الصلاة في أوقات الكراهة. الصلاة، كم هي أوقات الكراهة التي يكره فيها الصلاة؟ أحسنت. على الإجمال ثلاث أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد، نعم، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. وعند التفصيل زيادة وقت الطلوع ووقت الغروب، حتى ترتفع الشمس عند الطلوع وحتى تغرب الشمس كليا عند الغروب. وقلنا هذا الحكم خاص بالتنفل المطلق، وأما ذوات الأسباب فإنها تصلى في أي وقت. ذوات الأسباب تصلى في أي وقت، كصلاة الاستخارة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف أو الخسوف، نعم، وتحية المسجد، هذه من ذوات الأسباب. الصلاة عقب الطهور، عقب الوضوء. عندنا مسألة، قال: إذا مرض العبد أو سافر، ولا زالت تتم للباب الأول. إذا مرض العبد أو سافر، بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، أي حال إقامته. ثم ساق بسنده إلى أبي إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد ابن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن بطال، وهو أحد شراح صحيح البخاري، ومن بركة هذا الكتاب، لو أن إنسان أراد أن يكون مكتبة كاملة شرح صحيح البخاري يستطيع يكون مكتبة كاملة، يعني سبحان الله، شروحه تزيد على 100 شرح لهذا الكتاب لحال بمفرده. وهذا من بركة هذا الكتاب وعظيم نفعه عند المسلمين، ما بين من توسع واختصر وتوسط في ذلك. ومن أحسن الشروح المتوسطة والمختصرة تعتبر هو شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مسمى بفتح الباري. وشرح ابن بطال أيضا شرح طيب، وابن رجب كذلك، شروح كثيرة للمتقدمين والمتأخرين. قال المهلب: أصله هذا من كتاب الله، ومن له اعتنى بشرح صحيح البخاري وبالأخص الأبواب اهتم بها. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إلى قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما معنى ممنون؟ مقطوع، يريد أن لهم أجرهم في حال الكبر والضعف عما كانوا يفعلونه في الصحة غير مقطوع لهم. هذا والله من المنشطات للإنسان الشباب والقوي، أن يجتهد وأن يكون له عمل صالح حتى إذا ضعف أو كبر سنه أو سافر يجري عليه نفس ذلك العمل. إذا كان معتاد على صيام الاثنين والخميس باستمرار ثم ضعف أو كبر سنه أو سافر يكتب كأنه صائم، كأنه صام حتى لو أفطر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لو كان له عادة من قيام الليل يستمر عليها من صلاة الوتر أو نحو ذلك قليل أو كثير يكتب له. لهذا انظر إيش قال هنا، قال: يريد أن لهم أجرهم في حال الكبر والضعف عما كانوا يفعلون في الصحة غير مقطوع لهم. فلذلك كل مرض من غير الزمانة وكل آفة من سفر وغيره يمنع من العمل الصالح المعتاد، فإن الله قد تفضل بإجراء أجره على من منع ذلك العمل بهذا الحديث. قال المؤلف: وليس هذا الحديث على العموم، إنما هو لمن كانت له نوافل وعادة من عمل صالح فمنعه منها بالمرض أو السفر. أما الذي يكون ليس معتادا إنما يفعل ذلك أحيانا، مثلا لو فعل إنسان يوم من الأيام عمل صالح كثير، قرأ 10 أجزاء من القرآن، 20 جزءا، صلى، قام الليل يعني كثيرا، فلا نقول خلاص بعد ذلك أنت قد ضعفت يكتب لك مثل هذا الأجر، لا، هذا في حق من كان له عادة مستمر عليها ثم منعه من الاستمرار عليها في أهمية الاستمرار على العمل الصالح. قال وليس هذا الحديث على العموم، أن يدوم عليها ولا يقطعها، أن يدوم عليها ولا يقطع، فإن الله يتفضل عليه بأن يكتب له أجر ثوابها حين، لأنه لم يمنعه مرض ولا كبر، إنما منعه كسل، الذي يمنعه كسل هذا ما يدخل تحت هذا الحديث، لكن الذي يمنعه مرض أو سفر ولو كان صحيحا أو مقيما لفعل ذلك العمل، هذا يكتب له ذلك الأجر على ذلك العمل. إذا انتهينا من المسألة هذه الأولى، مسألة إذا مرض العبد أو سافر يداوم على العمل الصالح ثم منعه من المداومة عارض السفر أو المرض، هذا خلاصة ما أخذنا. المسألة الأخرى تحية المسجد، ما حكم تحية المسجد؟ قال ابن عبد البر النميري المالكي، مالكي المذهب وإمام مجتهد وأحيانا يخالف المذهب، له الأوسط والتمهيد وكتب كثيرة مباركة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال أبو عمر، من يقصد بأبي عمر؟ نفسه، لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد، وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قاله مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونها، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونها. إذن الجمهور منهم الأئمة الأربعة يرون أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة. بوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، استحباب مؤكد، بهذا يكره أن الإنسان يجلس قبل أن يصلي ركعتين، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، هذا كلام النووي. المسألة اختلفوا فيها، هل القائلون بالسنة هم أجمعوا نسبة مسألة فيها إجماع على أنه إذا دخل وقت صلاة أنه يجوز له أن يصلي، هذا ما فيها خلاف إطلاقا على أن الداخل المسجد إذا دخل وقت صلاة ليس وقت كراهة أنه يشرع له أن يصلي ركعتين، هذا بماذا؟ بالاتفاق. طيب، مسألة إذا كان وقت كراهة اختلفوا، فالجمهور على صلاتها كما نقلنا كلام شيخ الإسلام البارحة على أنه يشرع له أن يصليها حتى في وقت الكراهة، وهذا قول الشافعية والمشهور على الإمام أحمد، وأما مالك فكرهها بالكلية، منع الصلاة بالكلية. ومسألة الوجوب والاستحباب عامة العلماء والفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن ركعتي تحية المسجد مستحبة، ما في ذلك الشافعي ومالك وأبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم. الأدلة في ذلك، نأخذ الأدلة ثم نذكر ماذا قال بعضهم فيها. عمدة هذا الباب يدور على حديثين، وهناك أحاديث كثيرة لكن يدور على حديثين. الحديث الأول حديث أبي قتادة، هو حديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي لفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ، وهذا اللفظ عند مسلم، عن أبي قتادة صاحب رسول الله قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، فجلست فقال رسول الله ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. ننظر ماذا قال القاضي عياض وهو أحد شراح صحيح مسلم في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم أو المعلم. قال القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا على الندب والترغيب باتفاق من أهل العلم، هذا على الندب والترغيب باتفاق من أهل العلم إلا داود وأصحابه فرووه على الوجوب، رأوه على الوجوب. وهذا القول ذهب إليه من المتأخرين اللجنة الدائمة ابن باز عثيمين مؤخرا، واختار بالمقابل الإمام الوادعي والإمام الألباني من محدثي العصر، وهو اختيار شيخنا يحيى، على أن الأمر للوجوب، واستدلوا بظاهر الأمر بقوله فلا يجلس، استدلوا بأمرين بالنهي والأمر. قالوا النهي الأصل للتحريم والأصل في الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله قصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني التي جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث جابر في الصحيحين. قال وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه الوجوب وليس الاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له عليه السلام يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال قم فصل ركعتين، ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجبة ليس أمرا مستحبا فقط. قلنا والراجح والله أعلم هو القول بالاستحباب، سيما وهو قول عامة السلف، وقد استدلوا بالاستحباب بنفس الأدلة التي استدل بها المجيبون وحملوا الأمر على الإرشاد، والمسألة خلافية مما يسوغ فيها الخلاف. إذن خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا دخل في وقت صلاة فإنه يشرع له أن يصلي بإجماع العلماء، ويستحب له ذلك في غير أوقات النهي، وفي أوقات الكراهة يستحب له ذلك عند الجمهور وهو الصحيح. وأصل ما يتعلق بتحية المسجد هل هي واجبة أو سنة مؤكدة؟ الصحيح على أنها سنة مؤكدة، يكره تركها. وسمعنا أنه قد قال بالوجوب بعض العلماء، ولكن الأغلب والأكثر وهو قول الأئمة الأربعة على أنها للاستحباب. وما يتعلق بالأمر نعم وإن كان أصله للوجوب، لكن قد يأتي للاستحباب، قد يأتي للإرشاد. والصارف له من الوجوب عند الجمهور هو حديث هل علي غيرها؟ قال لا، طلحة بن عبيد الله، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، أمره خمس صلوات في اليوم الليلة الواجبة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فعد ما عدا الصلوات الخمس في اليوم والليلة عدها تطوع. ولا يشكل ذلك على ما يتعلق بالأشياء أو الصلوات التي تأتي لمناسبات وأوقات معينة كصلاة الجنازة، فهي فرض كفائي لكن ليست من صلاة اليوم والليلة. وهكذا أيضا في صلاة الكسوف والخسوف على الصحيح بأنها واجبة، وإلا قد قال بعضهم بأنها سنة، لكن الصلاة في اليوم والليلة لا يوجد فرض وواجب إلا الخمس الصلوات، وما عدا ذلك فسنن مستحبة في صلاة اليوم والليلة. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.